بظلام جهل أو طريق مائلي اسأل لتعلم أي درب تقتفي فالكل فيها بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المشاهدون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي والذي يأتيكم على الهواء مباشرة من استديوهات شبكة المجد بمدينة الرياض. رحبوا معي في مطلع هذه الحلقة بضيف البرنامج صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي الأستاذ بالمعهد العالي للقضاء. حياكم الله شيخ عبد الله.
حياك الله شيخ عبد الله وحيا الله المشاهدين والمشاهدات.
حياكم الله. نسعد باتصالاتكم من خلال الأرقام التي تظهر لكم تبعا. شيخنا، لعلنا قبل أن يعني ريثما تأتي الأسئلة يعني مقدمين على حج بإذن الله عز وجل، البعض قد يسأل الآن هل يجب على الرجل أن يعطي زوجته مالا إذا لم يكن لها مال لتحج؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. من المعلوم أن أهل العلم رحمهم الله أجمعوا على أن الإنسان إنما يجب عليه الحج لمن استطاع إليه سبيلا، والاستطاعة قد اختلف أهل العلم فيها، فذهب جمهور أهل العلم من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن الاستطاعة استطاعة المال، وقد فسروها بالزاد والراحلة بأن يكون عنده زاد يستطيع به أن يخرج من بيته إلى الحج ليرجع بعده، وكذلك الراحلة، وهذا إذا كان قادرا بماله في هذا فإنه يجب عليه الحج حتى ولو كان غير قادرا ببدنه. وذهب مالك رحمه الله إلى أن الاستطاعة المقصود بها استطاعة القدرة البدنية، والذي يظهر والله أعلم من حيث الجملة أن مذهب جمهور أهل العلم أصح، لحديث المرأة الخثعمية حينما قالت إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحل أفحج عنه؟ قال حج عنه. وهذا يدل على أن المرأة إذا كانت قادرة بمالها وجب عليها الحج. وهل يجب على زوجها أن يعطيها من المال على أنه نفقة؟ الذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أنه لا يجب على الزوج أن يعطي زوجته، لأن هذا من باب الوجوب وليس من باب الواجب، لأن ثم تفرق بين الوجوب والواجب. الوجوب متى ما وجد الشيء وجد حكمه، وأما الواجب أن يبحث الإنسان عن هذا الأمر ليحصل عليه. فنحن نقول من استطاع إليه سبيلا، من كان قادرا بماله وجب عليه أن يحج، لكن لا يجب عليه أن يبحث عن المال ليحج عنه، والله أعلم.
جزاك الله خير. معنا أبو ناصر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله تفضل.
يا هلا شيخ عبد الله، الله يحفظك.
الله يحييك ويبارك فيك. أنا عبد الله الباز والشيخ عبد الله السلمي، تفضل.
كلكم عبد الله، كلكم الله يوفقكم ويبارككم.
وإياك تفضل. الله يرضى عليك.
رسالة ثلاثة أسئلة في الحج، الله يحفظك.
تفضل. الأول،
السؤال الأول، هل يجوز عقد الإحرام بالقران بدون سوق هدي؟ يعني بيكون قارن لكن ما يستطيع أن يسوق هدي.
أحسنت.
نعم.
السؤال الثاني، شخص تلبس بالإفراد يعني كمفرد وقصر رأسه بالخطأ، يوم خلص السعي الشوط السابع قصر بالخطأ وهو مفرد، مش حكمه
وقصر؟
يعني قصر رأسه
إيه؟
بالخطأ وهو مفرد
إيه؟
وش الحكم؟ هل عليه الشيء؟
تسمع الجواب.
نعم، تسمع الإجابة. السؤال الثالث،
السؤال الثالث، الله يحفظك، بالنسبة للصابون المعطر والبلادي المعطرة والنعناع والزعفران، هل داخلة في محظورات الإحرام الأربعة هذه؟
أبشر.
الصابون المعطر والمناديل المعطرة والنعناع والزعفران.
أبشر، تسمع الإجابة إن شاء الله.
جزاك الله خير.
الأخت مريم. الأخت مريم.
أيوة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلوا.
عندي سؤال للشيخ.
نعم، يسمع الشيخ الله يرضى عليكم.
أيوة، في بداية بلوغي
إيه؟
لم أكن أعلم علامة الطهر
إيه؟
وكنت أغتسل على طول وبعد يطلع دم، كنت أعتبر دم فساد، فما حكم صلاة الصوم؟
نعم،
أيوة.
تسمع الإجابة بإذن الله عز وجل.
شكرا.
شيخنا أبو ناصر يسأل سؤال في الحج، يقول هل يجوز عقد الإحرام يعني بالقران بدون سوق الهدي؟
هذا مما وقع فيه خلاف عند أهل العلم، هل يصح القران من غير سوق هدي؟ ذهب ابن حزم إلى أنه لا يصح ذلك، وذهب جماهير أهل العلم وحكي إجماع على أنه يصح القران ولو لم يسق الهدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي، كما في صحيح مسلم، والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما، ومعنى حاجا يعني مفردا، أو معتمرا يعني متمتعا، أو ليثنينهما أي يكون قارنا. وهذا هو الظاهر، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، ولو لم يسق الهدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيحين من حديث عائشة: من كان منكم أحرم بالحج ولم يكن قد ساق الهدي فليجعلها عمرة، ومن كان منكم أحرم بالحج والعمرة ولم يكن قد ساق الهدي فليجعلها عمرة. وهذا يدل على أن منهم من كان قد ساق الهدي، ومنهم من لم يكن قد ساق الهدي، ومنهم من أهل بعمرة وحج، ومنهم من أهل بحج، ومنهم من أهل بعمرة، فكل ذلك يدل على جواز هذا الأمر، وهذا هو الظاهر والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ومما يدل على ذلك أيضا ما جاء في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها حينما حاضت وقد أهلت بالعمرة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج، يعني ادخل الحج على العمرة لتكوني قارنة، ولم تكن عائشة قد ساقت الهدي. فدل ذلك على أنه يجوز للإنسان أن يلبي بالحج والعمرة ولو لم يكن قد ساق الهدي، لكن الأفضل له إذا لم يكن قد ساق الهدي أن يجعلها تمتعا بأن يأخذ عمرة مستقلة، فإن تحلل ثم يهل بالحج في اليوم الثامن، فإن لم يستطع ولا يريد فليكن مفردا. فإن الإفراد بأن يقول لبيك حجة ولو لم يكن ساق الهدي أفضل من القران من غير سوق هدي، وهذا الذي عليه عامة أهل العلم، أن القران ليس بأفضل إذا لم يكن قد ساق الهدي، ليس بأفضل من الإفراد كما هو مذهب جماهير أهل العلم من الشافعية والمالكية والحنابلة، والله أعلم.
شيخنا، مفهوم سوق الهدي،
سوق الهدي المقصود به أن يشتريه من الميقات أو ما بعد أو ما قبل الميقات،
لكن لا يجلبه مع من بلده مثلا،
ثم لا يلزم أن يجلبه من بلده، أهم شيء يجلبه من الميقات أو من قبل الميقات، ثم يدخل به إلى الحرم، ثم يبقى بعد ذلك إلى يوم العيد فينحره. وسواء وكل أحدا ليسوقه أو يفعل هذا، والأفضل أن يسوقه هو بأن يقلده كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم. فإن وكل أحدا ليقلده بحيث تعرف أنها إذا دخلت الحرم تعرف أن هذه هديا متقربا بها إلى الله سبحانه وتعالى في الحرم، فهذا أيضا حسن والله أعلم. وهذه سنة أتمنى أن يحييها بعض إخواننا الذين يتاجرون بالأغنام، إذا كانوا يأتون بأغنامهم من خارج مكة ليأتوا بها إلى مكة، فيشتري الذي يريد الحج أو يريد الحج هذه السنة يشتري منهم ويقلدها، ثم يبعث بها إلى الحرم لتذبح في منطقة الحرم، والله أعلم.
لكن لا يوكل أحد، لكن هو قد يكون يصعب عليه يا شيخ الآن،
يصعب عليه
بحكم أنه مثلا بحملة أو في باص أو شيء،
هو يصعب عليه لكن يوكل أحدا، فقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه، فأتى بالبدن من اليمن ونحر النبي صلى الله عليه وسلم 63 وأعطى علي فنحر ما غبر، وأعطى علي من هديه.
نعم. أيضا أبو ناصر الشيخ يقول: من تلبس بالإفراد وقصر بالخطأ.
جميل. هنا مسألتان في سؤال هذا، مسألتان. المسألة الأولى: إذا لبى الإنسان بالحج أو لبى بالحج والعمرة وقد ثم بعد ذلك قصر جاهلا أو ناسيا، هل ينقلب تمتع أم يبقى على إفراده؟ الذي يظهر والله أعلم أنه يبقى على إفراده ويكون قد فعل محظورا جاهلا، وهذا هو الذي يظهر والله أعلم لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولما كان هذا قد نوى الإفراد فإن فعل هذا المحظور الذي كان جاهلا فيه لا يؤثر على نيته الأصلية. إذا ثبت هذا فإننا نقول أن تقصيره هنا فعل محظور، أليس كذلك؟
نعم.
فعل محظور، لكنه عند بعض الفقهاء كالحنابلة والشافعية يدل على أنه تلف. فهل من فعل محظورا من محظورات الإحرام جاهلا أو ناسيا ليس عليه شيء، كما في عموم حديث يعلى بن أمية حينما جاء الرجل وعليه جبة وعليه أثر خلوق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انزع عنك الجبة واغسل عنك أثر الخلوق واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك، ولم يأمره بشيء. أم أنه إذا كان هذا المحظور فيه تلف كتقليم أظفار أو حلق شعر أنه أو تقصيره أنه يلزمه فدية، ذهب الحنابلة والشافعية إلى أن ما كان فيه تلف فيستوي فيه عمده وجهله ونسيانه، والذي يظهر والله أعلم أن هذا مما لا يقدر بثمن بخلاف الصيد، فإن جزاء الصيد له قيمة. وأما تقليم الأظفار وحلق الشعر أو نتفه إذا فعل أو تقصيره إذا فعله الإنسان جاهلا أو ناسيا فليس ثمة تلف يكون له قيمة بحيث نقول عليه الفدية، ولكن الظاهر والله أعلم أنه ليس عليه شيء لأنه فعله جاهلا أو ناسيا، ولا فرق بين ما كان تلفا أو لا إلا إذا كان جزاء الصيد والله أعلم.
معنا محمد. أم محمد معنا؟
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
اي عندي سؤال.
تفضلي.
ما فضل ما هو الأفضل، أيام الحجة لياليها ولا أيامها؟
تسمعين الإجابة بإذن الله.
السؤال الثاني، يعني من أكل لحم إبل وهو ناسي.
إيه. نعم.
وصلى يعني بعدين، كيف يعيد الصلاة ولا كيف مش عليه؟
نعم، تسمعي الإجابة.
حاضر، شكرا.
أبو عبد الرحمن
سم،
تفضل الله يحييك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل الله يرضى عليك.
سم، السلام عليكم. وعليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
فضيلة الشيخ، لي السؤال.
تفضل.
إذا كنت قارن
نعم،
فالعمرة مثلا يعني بغيت اعتمر، خلي مثلا العمرة والطواف والسعي يكون مع طواف الإفاضة وسعي الحج ولا لا؟
سقت الهدي.
نعم، هل سقت الهدي؟ معك هدي؟
نعم معي هدي.
نعم، تسمع الإجابة بإذن الله. نعم. في سؤال أبو عبد الرحمن؟
اسمع عبد الرحمن.
أبو عبد الرحمن، الجوهرة
نعم،
تفضلي.
طيب ألو.
نعم، السلام عليكم يا أخت الجوهرة، تفضلي أسمع الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السؤال
لو سمحت أبغى أسأل، انتشر هالأيام مقطع للشيخ ابن عثيمين أنه يقول واحد سأله عن النخل في بيته ولازم يزكيه 3 نخلات، ويقول إنه لازم يزكيه، ما أدري هو هذا الكلام صحيح، لأن الوالد الله يطول عمره ويطول على الطاعة عنده نخل مزرعة، لكن ما يبيع منها ولا بريال ولا حبة، يعني يا يقسم على الجماعة يقسم على الجمعيات.
نعم.
ولا أدري هل هذا بعد فيه زكاة؟
تسمعي الإجابة بإذن الله.
إيه الله يرضى عليك.
إسراء. الأخت إسراء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلوا. الأول الصوت. الله يرضى عليكم، ارفعوا الصوت شوي.
السؤال الأول، منقول من إحدى الأخوات.
نعم.
أيوة، إحدى الأخوات مع صديقتها لهم خلاف.
إيه.
صديقتها تضايقها ببعض الأفعال، وهي أعطتها فرصة أكثر من مرة قالت لها انتبهي لهذه الأفعال، وما زالت تضايقها وقالت لها أنا سأنقطع عنك.
إيه.
هي تريد التواصل معها بس هي ما ترد عليها وكذا، هل يكون هذا من باب القطيعة؟ هي ما تريد مقاطعتها بس تريد تتحذر منها، تكون هي في حدود وهي في حدود. هل يكون هذا من باب القطيعة أم ماذا تسأل هكذا؟
نعم. السؤال الثاني
صيام العشر، هل نصومها جميعا أو نقطع بعض الأيام منها ونكتف بيوم عرفة أم ماذا؟
نعم.
إن شاء الله جزاك
تسمع
الله.
الإجابة بإذن الله.
إن شاء الله جزاك الله خيرا.
الأخ أحمد. أحمد،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
هناك طفل يا شيخ رضيع.
نعم.
في السنة الأولى.
إيه نعم.
تأخذه جدته أحياناً وتلقمه ثديها.
إيه.
وهذه الجدة عندها طفلة عمرها 4 سنوات.
إيه.
فهل تعتبر هذه الجدة أماً لو بهذا الرضاع؟ مع أنه احتمال ما يكون عندها حليب يعني.
نعم.
طلع حليب ولا ما؟
جزاكم الله خير.
يا أخوي أحمد.
نعم.
أحمد، الجدة نعم. في عندها حليب؟ الولد الطفل يشرب حليب من الجدة؟ ولا فقط يلتقم الثدي بس؟
يلتقم الثدي بس، عندها طفله عمر الطفل 4 سنوات.
اي 4 سنوات انتهى، لكن الان والطفل يرضع الجده، هل يشرب الحليب او لا؟
الجده تقول ما عندها حليب.
خلاص. تسمع الاجابه ان شاء الله. الأخت أسماء، الأخت أسماء، الأخ عبد الرحمن تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
كيف حالك؟ طيب الله يعافيك.
حياك الله.
الله يحييك. عندي سؤال لو تكرم.
تفضل.
عندي السؤال، في نوع من الإحرامات اللي يجي على شكل تنورة.
نعم.
إيه أنا يعني ما يصلح لي له، لأن هذا الوزار يعني يتعبني يعني شوي. فأنا ودي أسأل عن حكمه، يعني إذا الشيخ تكرم بالجواب.
أبشر أبشر.
إيه، وعندي سؤال ثاني الله عافيك.
تفضل. وهو
السؤال الثاني الله عافيك، في ثلاث حريم ودهم يعني يحجون.
نعم.
ولا عندهم محرم، يعني اجتهدوا في يعني في وجود محرم ولم يحصل لهم محرم، ودهم يعني يروحون يعني عن يعني موتى، لأنهم نعم. ما بيحجون موتى، بيحجون عنهم.
نعم.
وما وحصلوا واجتهدوا في وجود محرم وما حصلوا.
نعم.
أيه جزاكم الله خير. الله
وياك وياك. الأخ عبد العزيز تفضل. أخ عبد العزيز.
نعم.
تفضل الله يرضى عليك.
السلام عليكم، كيف حالك؟
السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
سمحت، أنا سجلت عن طريق حملة.
إيه؟
اللي هو موقع الوزارة.
إيه؟
فالحين التسجيل صاير إلكتروني، فيوم تختار الحج تختار الهدي، إنك تتبع الهدي، فدفعت الهدي.
إيه؟
فهل هذا هو، هل أصلاً أصير الحج حقي يصير قران؟
هل إيش؟
هل أقدر إنه أختار النسك إنه يصير حجي قران؟ يعني هل هذا هل موقع الوزارة هو بيدفع عني الهدي خلاص؟
نعم. تسمع الإجابة، واضح، الله يبارك فيك. السؤال.
شكراً.
شكراً للجميع على فهم. شيخنا أيضا السؤال الأخير لأبو ناصر، يسأل عن الصابور المعطل، النعناع، الزعفران، المناديل المعطرة.
جميل. أولا يجب أن نعلم أن المحرم ممنوع من أن يمس طيبا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس. والورس طيب والزعفران أيضا طيب، لكن اختلف أهل العلم في الزعفران إذا طبخ هل يبقى اسم الطيب فيه، كما هو مذهب الشافعية والحنابلة، فإذا بقي طعمه أو رائحته فإنه ممنوع، كما ذهب إلى ذلك الشافعية والحنابلة وقالوا لا فرق بين أن يكون مطبوخا أو غير مطبوخ. وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه إذا كان قد طبخ خرج أن يكون طيبا، لأن الطيب إنما يتطيب بالإنسان عند الإنسان في بدنه أو في ثيابه، ولا يمكن أن يتطيب ليأكل به. وهذا القول له حظ كبير من النظر، وإن كان الأحوط بالإنسان ألا يأكل زعفران ولا يشرب قهوة فيها زعفران، ولكن لو فعل الذي يظهر لي والله أعلم أنه لا بأس، لأن الزعفران إنما يتطيب به ولكنه ليس يؤكل به والله أعلم. المسألة الثانية، بعض النباتات التي لها رائحة كالريحة كالنعناع والحبق وغير ذلك، يجب أن نعطي قاعدة في هذه المسألة، وهي كل نبات يستخرج منه الطيب عادة فإنه لا يجوز للمحرم أن يمسه، كالبنفسج وكالريحانة وكالورد، فهذا يستخرج منه الطيب عادة، هذه النباتات. وأما ما لا يستخرج منه الطيب عادة كالنعناع والفراولة والفندي اليوسفي
فيها رائحة،
مع أن فيها رائحة لكن لا يستخرج منه الطيب عادة، فهذا لا بأس باستخدامه في قول عامة أهل العلم كما ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم. وما جاء عن بعض السلف أنه كره شمر الشيح والقيصوم، فهذا كراهة تنزيه وليست كراهة تحريم، مع أن الحديث الوارد فيه في أو الأثر الوارد فيه عن ابن عمر وغيره يحتاج إلى إسناد صحيح يعتمد عليه. وعلى هذا فإننا نقول أن استخدام النعناع واستخدام الحبق لا بأس به، لأنه لا يستخرج منه الطيب عادة، لكن لو افترضنا أن رجلا صنع طيبا من رائحة النعناع أو من رائحة الورد أو من رائحة الفواكه، فإننا حينئذ نمنعه لأنه أصبح طيبا. فالممنوع كل ما يستخرج منه الطيب عادة أو كل اسم هو طيب عادة فإنه حينئذ يمنع، وأما أن يستخرج منه الطيب عادة فأيضا يمنع، وأما ما لا يستخرج منه الطيب عادة ولم يكن طيبا فلا بأس بذلك. وعلى هذا فلا بأس للمحرم أن يشرب من النعناع أو من الحبق
أو عصير البرتقال
أو عصير البرتقال أو فراولة، كل ذلك لا بأس. لماذا؟ لأنه لا يستخرج منه الطيب عادة، وهذا قول عامة أهل العلم والله أعلم.
الآن الشيخ لما تروح لبعض المحلات مثل المحلات البادي وهذه اللي يبيعون
هذا بنيجي لأمه هذا بنيجي لأمه مسألة الشامبو اللي يسمونه بلسم
مثلا أو حتى يبيعون عطورات مثلا بنكهة البرتقال
معليش نكهة الأفندي أي نعم أما الشامبو الذي يسمونه بلسم اثنين في واحد فهذا معطر لأن الإنسان إذا استخدمه وجد منه رائحة عطرة في بدنه أو في شعره وهذا ممنوع لأنه طيب ووضع لأجل الطيب أما الصابون الذي برائحة العسل فلا يعرف أن عسل له رائحة يتطيب بها ولكنه إنما يوضع برائحة العسل أو برائحة الليمون لأجل أن يزيل رائحة المادة الكيميائية فيه وأما إذا كان برائحة معطر برائحة الورد فهذا يمنع وإن كنت أرى أن الأحوط إذا كان برائحة الفواكه أنه يمنع لأنه أصبح نوع من الطيب والله أعلم لأنه برائحة الفواكه كأنه صار طيبا فلهذا يمنع أما برائحة العسل العسل ما له رائحة أو غير ذلك وعلى هذا فلا ينبغي أن نتكلف لاستخدام بعض مادة الصابون التي يكون فيها مادة الكيميائية ظاهرة فيه نعم. لأن أكثر الصناع والذين يصنعون فإنهم يزيلون رائحة المادة الكيميائية فيه ولكن لا يلزم أنه إذا زالت الرائحة الكيميائية فيه أن يكون مقابله طيب فلا بد أن يكون هذا يستخرج منه الطيب أو هو يتطيب به عادة كما يوضع في يوجد في بعض الصابون الكاملي وغير ذلك فهذه مادة يقصد منه تعطر البدن والله أعلم
الأخت مريم الشيخ تقول بداية البلوغ لم يعني تظهر علي علامات الطهر عندما يأتيها حدث فهل تصلي أو
ما أدري شلون
تقول يعني في بداية البلوغ مثلا عندما يأتيها العذر نعم قد لا تظهر عليه علامة الطهر عندما تنتهي
وبعدين
حكم الصلاة في الوقت الصيام
من المعلوم أن الراجح والله أعلم في قول عامة العلم خلاف للحنابلة أن المرأة الصغيرة التي يأتيها الحيض وهي بنت 11 سنة أو 10 سنين أو 12 سنة أنه يعتبر حيض وتبقى إلى 15 يوما فإن استمر الحيض بعد ذلك فإنها تغتسل وتصلي وتتوضأ لكل صلاة لأن أكثر مدة الحيض 15 يوما في قول جماهير أهل العلم والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم فإن انقطع الدم قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي وليس لها يوم واحد كما يقول الحنابلة ويسمون المبتدئة ولكن الراجح والله أعلم أن المرأة الصغيرة وينبغي أو البنت الصغيرة ينبغي لأمها أو أختها الكبيرة أن تبين لها هذا الأمر لأن البنت الصغيرة لا تعرف هذا الحكم فلا بد أن تخبر هذه البنت عن حكم ذلك وعلى هذا فإذا جاءها الدم فإنها إنما يحصل الطهر بإحدى أمرين إما بالجفاف بحيث لو وضعت القطنة وخرجت ليس فيها شيء هذا يعتبر طهر وإما بالقصة البيضاء وهي ما يعقب الجفاف والقصة البيضاء مادة سائلة تخرج من المرأة لعلامة طهر الرحم ولكن قد لا تخرج من المرأة هذا وقد تخرج بعد الطهر بيومين وعلى هذا فمن كان طهرها بالجفاف فإنها تعتد بذلك فإن قالت إلى متى نقول أن يكون الطهر عامة اليوم يعني يوم وليلة أو يوم ونصف ليلة أو ليلة ونصف يوم وهذا هو مقصودها الطهر والله أعلم لأن الحيضة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم ومن الحيض أن يكون يوم وليلة أو عامة اليوم والليلة ولا يمكن أن يكون حيض فجة واحدة كما هو معروف عند النساء والله أعلم وعلى هذا فإن كانت قد اغتسلت بعد الجفاف ثم بعد الجفاف نزلت الصفرة والكدرة فلا تعتبر بالصفرة والكدرة شيئا بعد طهرها وإن كانت لا الصفرة والكدرة متواصلة مع الدم فهي ما زالت حائضة فإن كانت قد صامت في هذا فإننا نقول احسبي نفسك احسبي فإن كانت تقول أنا لا أدري ربما تكون 10 أو 15 نقول احتاطي واجعليها 15 وإن قالت أدري 7 أو 8 اجعليها 8 وهكذا ثم صوميها فإن شق ذلك عليك فأطعمي عن كل يوم نصف صاع ولا يلزمك الصيام إذا كان ذلك يشق عليك الصوم يعني كأنك مريضة أو يشق عليك ونحو ذلك
نعم أم محمد الشيخ تسأل ما هو الأفضل في الحجة الأيام أو الليالي في عشرة الحجة
أولا يجب أن نعلم أن كل هذه الأيام والليالي كلها فاضلة أما الأيام فقد ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله سبحانه وتعالى من هذه الأيام قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء وهذه الأيام وأما الليالي فقد أقسم الله بهذه الليالي الفاضلات، فقال سبحانه وتعالى: والفجر وليال عشر. وقد ذكر جمهور المفسرين كابن كثير وغيره أن ليالي العشر هي العشر الأواخر من أي العشر الليالي العشر الأول من ذي الحجة، فدل ذلك على أن هذه الأيام وهذه الليالي أفضل حتى من العشر الأواخر من رمضان، حتى من العشر الأواخر من رمضان، لأنه كما يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله: لأن العشر الأواخر من رمضان إنما فضل بليلة واحدة منها هي خير من ألف شهر. وعلى هذا فنحن نقول أن العشر الأول من ذي الحجة أيامها ولياليها أفضل من العشر الأواخر من رمضان، وإن كان في العشر الأواخر من رمضان ليلة هي خير من ألف شهر. وعلى هذا فلا ينبغي للإنسان أن يفرط في هذه الأيام أو في هذه الليالي من الصدقة ومن قراءة القرآن ومن التبتل إلى الله سبحانه وتعالى من قيام الليل ومن الصيام، ولا تفرط ولا في يوم واحد من الصيام. بل إن عمر رضي الله عنه ثبت عنه كما روى الطحاوي وغيره أنه كان يجعل ما فاته من رمضان يصومه في العشر الأول من ذي الحجة، فدل ذلك على أن مقصود الصيام مطلب، سواء صامته المرأة بنية القضاء أو صامته بنية التطوع، كل ذلك خير وأحب إلى الله سبحانه وتعالى. فإن كانت تحب أن تجعل صيام القضاء من رمضان ممن كان عليها صيام رمضان أن تجعله في العشر الأول فنقول فبها ونعمت، وإن أحبت أن تجعل تطوع فبها ونعمت، وإن كان الأفضل أن تصوم ما كان عليه من رمضان قبل العشر الأول من ذي الحجة فتصوم العشر الأول من ذي الحجة تطوعا وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى. ولا تفرط، أي إنسان لا يفرط في هذه الأيام، لأنها أيام فاضلات. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم بأنه ليس أحد أفضل من العبادة اللازمة إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء، فدل ذلك على أن هذا الرجل جمع بين عبادة لازمة وعبادة متعدية وهي المال والجهاد. فكذلك نقول لا ينبغي الإنسان أن يفرط في هذه الأيام، فيجتهد في الصوم والتطوع والعبادة. فإن قال قائل: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام هذه الأيام؟ نقول: وهل يلزم من ثبوت الشرعية أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله؟ تقول عائشة رضي الله عنها: وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به مخافة أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. هذا واحد. الثاني: أليس الصيام من أعظم الأعمال؟ فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حث على الأعمال الصالحة فإن الصوم من أعظم الأيام، من أعظم العبادات، كما قال صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. ولسنا بحاجة إلى أن نبحث هل صام النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم أم لا، لأنه لو قلنا بهذه القاعدة للزم أن نقول هل تصدق صلى الله عليه وسلم كل يوم أو لا، وإذا لم يثبت على قاعدة نقول لا يشرع للإنسان أن يتصدق كل يوم. والصواب أنه يشرع للإنسان أن يتصدق كل يوم، ويشرع للإنسان أن يقوم كل ليلة، ويشرع للإنسان أن يصوم كل يوم، ويشرع للإنسان أن يقرأ القرآن كل لحظة وليلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق أصحاب الهمم العالية للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ولنقل كما قال أبو إدريس الخولاني عندما كان يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى بالعبادة حتى شفق ذلك أصحابه عليه، فقال: لا أيظن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسبقونا إليه يوم القيامة؟ لا، حتى يعرف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قد خلفوا بعدهم رجالا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يري من أنفسنا ما يرضاه عن أن نريه من أنفسنا ما يرضاه عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
جزاك الله خير. أيضا أم محمد تسأل: أكل لحم الإبل يا شيخ حكمه؟
أولا، أكل لحم الجزور ينقض الوضوء، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من سبع طرق كما قال لي أحمد، وجاء من حديث جابر بن سمرة، وجاء من حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضأوا من لحوم الإبل ولا تتوضأوا من لحوم الغنم. وهذا أمر، ولهذا قال الشافعي رحمه الله: إن صح الحديث فهو مذهبي. يقول الحافظ الإمام الذهبي رحمه الله: هو مذهب الشافعي لأنه قد صح الحديث، وهذا مذهب الحنابلة. وأما المالكية والحنفية فلم يبلغهم هذا الحديث، والله أعلم.
أيضا الشيخ أبو عبد الرحمن يسأل يقول: كنت قارن، متى أعتمر؟
أنا سألت أخانا فقلت له: هل سقت الهدي؟ أنا قلت: هل عندك هدي؟ قال: معي. ظننت أنه يقول: معي أستطيع أن أشتري. إن كنت سوف تشتري فالأفضل لك ألا تكون قارنا بل تكون متمتعا، فإن لم تكن كنت مفردا. فإن قال كيف أكون مفرد وأنا أفضل التصدق، قلنا لا، ليست العبرة بمجرد الهدي، العبرة هو أنك سوف تجعل طوافك واحد عن حجك وعمرتك، وسعيا واحدا عن حج وعمرة. أما الإفراد سوف تجعل هذا الطواف عن حج واحد والسعي عن حج واحد. فلهذا نصيحتي لك يا أخي أن تكون مفردا، إذا صعب عليك أن تأتي الحرم فتأخذ عمرة مستقلة وتحج بعد ذلك، فلهذا نقول خذ إفراد. فإن كنت قد سقت الهدي أو بعثت أحدا يسوق لك الهدي فلا شك أن الأفضل القران بلا إشكال كما اختار الله لنبيه ذلك، والله أعلم.
شيخنا
يقول إيش متى الإفراد، يقول متى،
يقول نعم متى أعتمر يعني الطواف والسعي
القارن طوافه بالبيت وسعيه بين الصفا والمروة عن حجه وعمرته، كما قال صلى الله عليه وسلم لعائشة عندما أدخلت الحج والعمرة، نعم عندما أدخلت عائشة الحج والعمرة قال طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يجزئ عن حجك وعمرتك جميعا، والله أعلم.
الشيخ الأخت الجوهرة تقول يعني انتشر مقطع للشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله عليه، أنا ما كان عنده نخل يلزمه الزكاة،
نعم.
تقول عندنا يعني في البيت نخل، والدي لا يبيع منها إنما يأكل ويوزع على
أنا ما سمعت هذا المقطع، لكن هو معروف بالإجماع أن أهل العلم يقولون كل من أن كل من كان له نخل وعندها طلع وهذا الطلع بلغ 5 أوسق والوسق 60 صاعا يعني يصير عنده 300 صاع، والصاع لو قدرنا ب 300 كيلو يكون عنده 750,000 جرام كيلو يعني، فإذا كان عنده هذا فيجب عليه الزكاة. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم الصحابة حينما أرادوا أن يخرصوا نخل الناس قال إذا خرصتم فدعوا الثلث والربع، لماذا؟ لأنه منه ما يسقط ومنه ما يأكله الإنسان، فإذا جاء الخارص ونظر هذا النخل 3 و4 و5 و6 و10 و20 فقدرها بأنها فيها 5 أوسق فيجب فيها الزكاة، ومع أنه أسقط الثلث والربع مما يأكله الناس. لكن الذي يظهر والله أعلم أن 3 نخلات لا يبلغ 300 صاع، ما أدري أنا جاهل في هذا، لكن 3 نخلات ليس فيها 5 أوسق والوسق 60 صاعا يعني 60 × 5 300 صاع والصاع تقريبا 3 أو 2 كيلوين ونصف، ما أظن أن 3 نخلات يمكن يعني، ولا لا يا شيخ؟
لا هي فقط تقول احتياطا يعني
تخشى الوارد، تسأل تأتي يأتون بخراص فيقول هذه النخل فيها 5 أوسق أو أكثر فحينئذ يجب عليه الزكاة، وإذا كان أقل ما يجب عليه الزكاة.
لكن تقديرها يا شيخ بعد الخراف ولا وهو في النخل؟
وهو في النخل يعرف يعرف الخارص وهو في النخل
يقدرها،
ولهذا يودع لهم الثلث والربع. لكن إذا افترضنا أنهم تركوا الزكاة 2 أو 3 سنين أو 5 سنين صح؟ نفترض هذا وقالوا
نسيان
جهلا فإن الزكاة لا تسقط لأنها حق المال، ولهذا وجبت في قول عامة أهلهم خلاف الحنفية وجبت على المجنون ووجبت على الصغير ووجبت على الكبير لأن حق المال، فمن بلغ نصابا وحال عليه الحول من المال يجب أن يزكي، وإذا كان عنده نخل وقد حال وقد آتى حقه يوم حصاده فيجب عليه إذا بلغ نصابا. وحينئذ نقول قدر السنين التي أكلتها ثم أخرجها، فإن قال كم تقريبا نقول أحوط لك كما جاء عند الإمام أحمد يقدرها مالا، يقول مثلا 5 أوسق تقدر ب مثلا 10,000 أقسمها على 5%، لماذا 5%؟ لأنها تسقى بمؤونة فلها نصف العشر، ونصف العشر هي 5% وليس تقدر ب 2.5% كما هي زكاة المال، وإنما زكاة الزرع تقدر ب 5% لأنها نصف العشر، والله أعلم.
نعم. الأخت إسراء شيخ لها سؤالين، تقول خلاف بين صديقتين أحدهما تريد أن تصل الأخرى وتريد أن تحسن إليها لكن الأخرى يعني أعرضت عنها، فهل هذا ما بالقطيعة؟
إذا المرء لم يرعاك إلا تكلفا فدعه ولا تكثر عليه التأسف، ففي الناس أبدال وفي الترك راحة. يعني أحيانا بعض الناس يعني معاشرته فيها ثقل ويضرك احيانا وتظن انك انت بحاجه الى ان ترضيه، ما يلزم ما دام انه ليس ابا ولا اما ولا اخا ولا اختا فالحمد لله، ما دام كانك فعلت الواجب في حقه وهو انك بششت اليه عند اللقاء وسلمت عليه وبادرته بالسلام ولا تحمل في قلبك عليه شيء، كونه يحمل في قلبه عليك شيء الحمد لله الحمد لله. لا ينبغي للانسان ان يتكلف مثل هذا، لان مثل هذا ما امرنا به، نحن ما أمرنا إلا ترضى عني يا شيخ عبد الله، ما دمت أنا وأوجب فعلت ما أوجب الله علي من السلام عليك ومن بش السلام ومن بش الوجه إليك، وجه طليق ولسان لين، فالحمد لله. ما يلزم أنك ترضى عني، ولا يلزم أني أنك تطلع معي كما كنت تطلع معي في السابق، ولا يلزم أني تزورني كما كنت تزورني في السابق. الحمد لله ما دام أن هذه المرأة كلمت أختها، أو إذا التقت هي وإياها كلمتها وهي ليس بينها بين صلة رحم، أو أنها إذا وجدتها دعت لها، الحمد لله ما يلزم أن ترضى عنك، ولهذا لا تتكلفين إرضاءها الحمد لله.
حتى وإن كانت قريبة لها،
إذا كانت قريبة لها، إذا كانت قريبة لها، إذا كانت قريبة لها تبعث من يتكلم معها تتواصل معها، فإذا لم تستطع فالحمد لله. إذا متى ما وجدت الزيارات الأخوية والزيارات العائلية فبشت بها وسلمت عليها، وإذا كان هناك بعض الهدايا المعتادة بين الأقارب فعلتها فالحمد لله.
حديث رسول الله عندما قال إن لي قرابة أزورهم،
نعم هذا هو، ولهذا قال يا رسول إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحلم عنهم ويجهلون علي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل لك مع الله ملك مع الله ظهير ما دمت على ذلك، وكأنما تسفهم المل، يعني ما دمت أنت تستمرين في صلتك وفي بشاشتك وفي دعاء لهم الحمد لله، ما يلزم إلا يرضون عنك.
جميل. أيضا هي سألت يا شيخ سؤال إن أردت يعني إعادة الإجابة، صيام العشر وتكلمت
نعم عنها، قلنا أنه ينبغي للإنسان ألا يفرط في يوم من الأيام بالصيام، فإن عجز فلا أقل من أن يصوم بعضه، فإن عجز فلا أقل من أن يصوم صيام عرفة لمن كان غير حاج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وصيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده.
شيخ فيها يعني في الموضوع هذا قضية الآن، طرح قضية الآن موضوع أن الإثم في هذه الأيام يكون مضاعفا،
المضاعف ما يكون إيه؟ ما يكون الإثم مضاعف في هذه الأيام، إنما مضاعف في من كان في الحرم، لقول الله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذيقه من عذاب أليم، وهذا من باب النسب والتناسب، كما أن الذنب يتعاظم كذلك الأجر يتعاظم، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى وعدله، ونضع الموازين فلا تظلم نفس شيئا. ولا ينبغي أن ترسل بعض المقاطع التي أحيانا يذكرها بعض الفضلاء من غير خطام ولا زمام لها، فينبغي أن تؤصل بتأصيل شرعي حتى لا يقع الناس في إحراجات، حتى إذا بين للناس بعد زمن يقولون ما تغير علينا الدين أو كغير ذلك من الكلمات التي احنا أحيانا نسمعها بسبب جهل الناس وعدم معرفتهم.
نعم. معنا اتصال الأخت الجوهرة. أخت الجوهرة
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا تو اتصلت بالنسبة للزكاة، أنت ما فهمت سؤالي.
أيوة.
أقول الوالد عنده مزرعة فيها فوق 500 نخلة.
نعم.
بس ما يبيع منها ولا تمرة. نعم. يقسمه على الأقارب ويعطيه الجمعيات ويقسمه على ما يبيع منه.
نعم.
هل عليه زكاة؟
نعم عليه زكاة. لأن
عليه الله زكاة لو إنه ما يبيعه؟
لو ما يبيعه، لأن الزكاة كل خارج من الأرض يجب على الإنسان أن يزكيه ولو أكله لنفسه، واضح؟
طيب هو يعطي الجمعيات
ما كان يعطيه الجمعية، اسمعي يا أختي، ما كان يعطيه الجمعية يقدر هل هو نصف العشر ولا لا، فإذا كان نصف العشر الحمد لله فبها ونعمته، وإن كان أقل فإنه يبقى في ذمته ما يكمل نصف العشر، واضح؟
لا يمكن أكثر من نصف العشر، بس ما كنا
ما يبقى
نظن عليها
ما يجب ما يلزم الحمد لله.
كفي لو النية هي بنية زكاة
يكفي صدقة. إذا كان أعطى الجمعية أكثر من نصف العشر الحمد لله برأت الذمة،
حتى لو ميه بالنية زكاة
لأنه جاهل، لأن الزكاة تجب حق المال، ولهذا وجبت على المجنون وجبت على الصغير لأن حق المال، بخلاف زكاة بخلاف زكاة المال يجب فيها النية.
شكراً شكراً.
طيب لحظة، سؤال ثاني.
تفضلي.
بالنسبة للرضاعة، هل يجب أن تكون المرأة التي ترضع الطفل الثاني طفل الناس الثاني يجب أن يكون عندها طفل أقل من السنتين؟ لو أرضعت عندها طفل سنتين وشهر مثلا وبقي فيها حليب أرضعت طفل ثاني وطفلها خلاص فطمته.
تسمعي الإجابة، تسمعي الإجابة إن شاء الله،
يكون طفل لها يعني بالرضاعة.
أي واضح، تسمعي الإجابة إن شاء الله، تسمعي الإجابة. أبو الحجاج معنا، أبو الحجاج.
أي نعم طالما
تفضل، الله يرضى عليك. السؤال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالك الله يحييك.
الله يبارك فيك. ممكن أكلم الشيخ لو سمحت؟
إيه الشيخ يسمعك، الله يرضى عليك.
الشيخ عبد الله، مساء الخير.
مساء النور والخيرات.
الشيخ عبد الله، الله يبارك فيك، عندي سؤال محتاج أفتى فيه. طال عمرك، أنا طال عمرك طلعت 21 رمضان من هنا إلى دولة الصين زارع كلى، ومن يوم طلعت من 21 لين ليلة العيد، طلع العيد لكم بالسعودية الثلاثاء وعندنا الأربعاء.
إيه.
هل طال عمرك الآن العشر أيام هذه أو تسع أيام طلع عندنا يوم الثلاثاء نفطر، وأنا مفطر قبلها. السؤال طال عمرك، هل أطلع عنها زكاة أو أطلع عنها؟ أو الآن الدكتور يوم جيت هنا قلت له هل أصوم؟ قال لا، السنة الأولى في رمضان ما أصومها. طبعا الكلام هم عن رمضان، هذا الكلام عن العشر أيام هذه فقط.
نعم
جميل. بإذن الله سوف تكون قادرا بعد السنين المستقبلية، أليس كذلك؟
على حسب الدكتور يقول نشوف السنة الجاية إذا كان
بإذن الله. يعني مرضك بإذن الله مما يرجى برؤه، أليس كذلك؟
أي نعم.
فحينئذ يبقى في ذمتك الصوم ولا تطعم حتى تشفى بإذن الله.
طيب طيب يا شيخ، الآن اللي هو يوم الثلاثاء نصوم
تقدر
نفطر بعيدكم ولا نفطر بعيدهم؟
هم اختلفوا عنا.
الأربعاء عيدهم يوم الأربعاء،
والمسلمون هناك صاموا صاموا يوم الثلاثاء.
اي نعم.
خلاص تكون معهم، فيكون عليك 11 يوم. نعم تكون مع المسلمين اللي في هذا البلد. الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم تفطرون.
الله يبارك.
جزاك الله خير. معنا اتصال. الأخت طياف.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
لو سمحت، ما حكم نسل العدسات وتركيب الرموش والأظافة الاصطناعية؟ ثاني سؤال، ما حكم التشجير؟
نعم خلاص، شكرا، شكرا للجميع. شيخنا الأخ أحمد سأل، قال طفل رضيع في السنة الأولى جددت ترضعه.
نعم سألنا ونحن وقلنا
هل فيه حليب أو لا؟
قلنا لا، إذا كان ثاب لبن المرأة.
نعم.
فخرج لبنا، فكل من رضع من هذا اللبن خمس رضعات مشبعات فإنه ينشر الحرمة، سواء ثاب في الحولين، ما دام في الحولين، سواء ثاب هذا اللبن من حمل يعني من ولادة أو لم يكن من ولادة، في قول جماهير أهل العلم. وعلى هذا فالمرأة العجوز التي جاء الطفل فرضع منها، فإن ثاب من صدرها لبن فرضع الطفل خمس رضعات محرمات، فإنه حينئذ تكون هذه المرأة أمه من الرضاع. وعلى هذا فيكون هذه الأخت
الخالة
يقول تقول له خالي أخوي،
يصير أخو لها،
يصير أخو لها. وحينئذ أهم شيء هو أن يكون في صدر المرأة لبن، سواء كان ثاب من حمل أو لم يثب من حمل، يعني أحيانا يكون بعض الحبوب تجعل المرأة يخرج منها لبن، وأحيانا حنان المرأة يخرج منها لبنا، فحينئذ إذا خرج منها لبن فإنه ينشر الحرمة، لكن حرمة حينئذ من صاحب اللبن اللي هو المرأة نفسها. وعلى هذا فلا فرق بين أنه لو بقي من لبنها يعني مثل عندها طفل وبقي حولين وما زال في لبن في صدرها لبن فأرضع الطفل آخر، نقول ينشر الحرمة لأنه شرب لبنا.
نعم. الأخ عبد الرحمن يسأل إحرامة التنورة يا شيخ الآن. نعم. الموجودة
من المعلوم أن هذه اللبسة لا تسمى إزار، والرسول صلى الله عليه وسلم قال ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين كما في حديث يعلى، وعلى هذا فليس هذا بإزار. ولهذا أشار الإمام ابن الأثير في كتاب النهاية إلى أن هذا تسمى نقبة، والنقبة هي إزار من أسفل وسروال من أعلى، له تكة ولكن تحته مثل الإزار، يعني ما له مثل
الطريقين،
ليس مثل السروال. فالسروال هو من فوق وله خطان، وأما الإزار فهو ليس له تكة من أعلى وليس له خطان من أسفل، وأما النقبة فجمعت بين الأمرين، فلها تكة من أعلى ولكن ليس مثل الإزار مفتوح. ولهذا قال عمر: فألبستنا أمنا نقبتها. وهذا يدل على أنه كما قال العلماء: ويحرم على المحرم ما كان اعتاد أن يلبسه قبل الإحرام. ومن المعلوم أن التنورة هذه أو الوزرة التي تكون لها تكة من المعلوم هذه لبس معتاد عند الناس، وبعضهم لا يعرفها إلا هي، وبعض إخواننا في جنوب الجزيرة العربية هذا لبسهم المعتاد.
صحيح.
فحينئذ نقول أن هذا من محظورات الإحرام. ولكن يوجد بعض الإحرامات التي يكون فيها شمع كما إزار لكن فيه شم، فهذا لا بأس به لأنه ليس من التكة المعتادة، والله أعلم. ولهذا نصيحتي أن لبس النقبة أو لبس الإزار التي يكون له حزام مشبوك به الأولى عدم لبسه، لأنه يعد من محظورات الإحرام كما هو مذهب جماهير أهل العلم. وإذا كان الصحابة قد اختلفوا في حكم وضع الحزام للمنطقة للنفقة كما هو رأي ابن عمر أنه لا يوضع فيه حزام ولا يوضع فيه عقدة، وذهبت عائشة وابن عباس إلى جواز ذلك، فإذا كان ذلك لأجل الحاجة فالإزار الذي يكون بهذا الاعتبار اللي يكون كالتنورة أولى أن لا يستخدمه الإنسان، وكما قلت هو قول عامة أهل العلم والله أعلم.
أيضا نسأل: ثلاث حريم يعني بيحجون عن أناس قد ماتوا ولم يحجوا،
نعم،
لكن ما معهم محرم.
نعم، الأولى لا يحجون الحمد لله ولا يضيقون على الناس، وإذا كان عندهم مال وبعثوا أحد أن يحج عنهم الحمد لله.
طيب،
لأن الحج ما وجب عليهم أصلا، فإذا لم يجب على الإنسان أصلا وهو لنفسه يحج فغيره من باب أولى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أهل العلم من حديث بسناد جيد: لا تحجن امرأة إلا مع ذي محرم، رواه الدارقطني بسند لا بأس به.
الأخ عبد العزيز الشيخ يسأل يقول: سجلت في حملة عن طريق موقع الوزارة ودفعت الهدي، هل هذا من سوق الهدي؟
لا، مو من سوق الهدي، حتى هم يسوقون يشترون لك من المواقيت، هم يشترون المواقيت، هم يشترون من منى، هم يشترون من منى ما يشترونه، ولو اشتروا ما يعتبرون سوق هدي، لابد ان يكون له سوق هدي يعتبر فيه يقلد ويعرف انه ساق الهدي.
السوق المقصود به انه يمشي مسافه،
المقصود بسوق الهدي هو ان يشتري الهدي من خارج المواقيت، من وراء المواقيت فما بعدها
او الميقات،
او الميقات. فاذا اشتراه قلده، ما معنى قلده؟ ان كان من بهيمة العام من الضأن أو من المعز يأتي بأظلافها أو بخيوط ويربطها بحيث يعرف الناس أن هذا مما قلدها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقلدها. وأما إذا كانت بدن يعني من إبل فإنه يشعرها بسنامها الأيمن، يعني إذا كانت هذه سنامها يجيب له من سكين يخط خط بالخيل الأيمن حيث يصب دم بحيث يعرف أن هذا من الهدي التي أشعرت لي أن تذبح في الحرم، والله أعلم.
نعم. السؤال الأخير يا شيخ، الأخت أطياف تسأل: حكم تركيب الرموش وأيضا تشجير الشعر
الذي عليه مشايخنا وهو قول أكثر العلماء المعاصرين، وقد سألت الأطباء في هذا قالوا أن هذا مضر للعين الرموش الصناعية، وكذلك أنه يدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصل، وهذا من وصل الشعر بشيء، ولهذا فإني أرى أنه ممنوع والله أعلم.
شيخنا في قضية في تعليق الشيخ،
أما التشكير، أما التشكير فلا بأس، وهذا رأي شيخنا عبد العزيز باز شيخنا محمد العثيمين، تشكير لا بأس بشرط لا يكون بالسواد. تشكير الحواجب أولا إذا كان بمادة صبغية لا تحرق الشعرة فلا بأس، الثاني ألا يكون بالليزر لأن مادة الليزر تبقى طويلا وتحرق والله أعلم، وإذا كانت من الكنت مادة الصبغة الكنت المعروفة وغير ذلك فلا أرى فيها بأس، وأن تكون من غير السواد لأن السواد مكروه والله أعلم.
شيخنا في الآن يعني انتشر وهو سنوات طويلة يعني الدولة تضع نظام لا يحج أحد إلا بإذن،
نعم،
يعني لديه تصريح بالحج، التحايل على هذا الأمر؟ السؤال يعني هل يعتبر حجه صحيح وهو يأثم أو لا يعتبر الحج؟
من المعلوم أن ولي الأمر يجب طاعته بالمعروف، وعلى هذا فهذا لا شك أن فيه مصلحة كبيرة أن الإنسان يرتب لهم الناس الترتيبات الواضحة. ولعلك تذكر عندما كان الناس يحجون من غير تصريح فكيف كان الناس في طرقاتهم يتوسدون الطرقات، وهذا أمر غير حضاري وغير لائق وضر الحجاج. فأما لما وقع
نظم
الوضع وشدد على الناس بهذا الأمر أصبح الناس يحجون والحمد لله في يسر ومؤونة وسهولة. فلهذا لا ينبغي للإنسان أن يحج إلا بتصريح. مسألة حجه هذا شيء آخر ما له دخل مسألة الحج عدمه، كما أن نقول للمرأة لا يجوز لك أن تسافري من غير محرم، لكن لو حجت حجها صحيح، لكن لا ينبغي للإنسان أن يحج إلا وفق الأنظمة المرعية في هذا، لأن فيه سلامة ومصلحة للجميع، والله أعلم.
أيضا شيخ بس إن أنت في نص دقيقة بس بعض الناس الشيخ قد يكون راتبه مثلا يعني ليس عالية، متوسط الراتب 10,000 في حدودها، ويحتاج أن قد يكون وصل عمره 40 أو أكثر، يقول أقترض من البنك وأسدد.
لا بأس للإنسان أن يأخذ قرضا ليحج، لكن ما يجب عليه. وإذا كان 10,000 وبحث عن حملة
غالي الحملات الشيخ
على كل حال، إذا بحث عن حملة 3,000-3,500 ولو كانت خارج ميناء لا يلزمه أن يبحث عن حملة في ميناء، والله أعلم.
لكن لا يتحايل،
لا يتحايل، لا يجب يتحايل.
يعني يحج بدون إذن، يدخل في مع الناس ويذهب
كما قلنا في السابق، لا ينبغي للإنسان أن يحج إلا بوفق الأنظمة حتى لا يقع في طائلة المسؤولية، والله أعلم.
جزاكم الله خير يا شيخ،
الله يسلمك،
شكر الله لكم، بيض الله وجهكم. باسمكم جميعا أيها الإخوة نشكر ضيفنا صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، شكر الله لكم وأنتم أيضا. نلتقيكم بحول الله عز وجل في حلقة قادمة، دمتم في رعاية الله حفظ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته.
تجد الجواب، تجد الجواب، تجد الجواب، تجد الجواب يضيء